إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، في المحاضرة السابقة بدأنا بموضوع ضوابط تزكية الأنفس عند السلف رضوان الله تعالى عليهم، وكان فيما قلنا أن عرفنا مفهوم تزكية النفوس، ثم تطرقت لمقاصد تزكية النفوس في الشريعة الإسلامية، فذكرنا منها مقصدين، وبقي منها مقصد واحد بحسب ما لخصت وبحسب ما كتبته في هذا، هي ثلاثة مقاصد من مقاصد تزكية النفوس عند السلف. قلنا المقصد الأول إقامة الرقابة الداخلية على النفس لتلتزم بالأوامر والنواهي ظاهرا وباطنا، هذا هو المقصد الأول. الثاني إقامة التلازم بين السلوك والاعتقاد. أما المقصد الثالث والأخير، والمقاصد كثيرة لكن اقتصرت على هذه الثلاثة اختصارا للوقت، وحتى ندخل في موضوع الضوابط بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة، المقصد الثالث ترتيب الأجر والثواب الكبيرين إذا تحقق الجانب السلوكي في العمل. الثواب يسعى إليه الإنسان دوما، هو يعمل لأجل الثواب عند الله عز وجل، ويعبدون ربهم خوفا وطمعا. من عقائدنا أهل السنة والجماعة أننا نعبد الله عز وجل خوفا وطمعا، وعقيدتنا بين الخوف والرجاء. نصوص السنة تضافرت هذه النصوص من القرآن والسنة على تعظيم الأجر للعامل الذي حسن سلوكه، وهي نصوص كثيرة أذكر بشيء منها على عجل في موضوع هذا المقصد. منها قول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم صفاتهم؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الأمور التي ذكرها الله جل وعلا في الآية، الإنفاق في السراء والضراء من الأمور السلوكية التي يسلكها المرء والتي لا تعرف إلا من عمله ومن خلال عمله، الإنفاق في السراء والضراء، الكاظمين الغيظ، العافين عن الناس، والله يحب المحسنين، وزاد على ذلك وأحسن، من زاد على ذلك وأحسن. كلها أمور سلوكية، ما جزاؤها؟ جزاؤها سبقها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الأجر سبق، الجزاء هو الجنة لمن عمل هذه الأعمال. هذه الأعمال كلها أعمال تتعلق بالسلوك. رتب الله عز وجل على هذه الأعمال السلوكية الأجر العظيم. من هذه النصوص أيضا ما جاء في حسن الخلق، أحاديث كثيرة في السنة النبوية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس في ميزان العبد يوم القيامة أثقل من حسن الخلق. حسن الخلق، إن العبد ليبلغ بحسن الخلق مرتبة عظيمة عند الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى. قال: أحسنكم خلقا. وحسن الخلق، هذا حسن الخلق يحتاج إلى تربية، يربى المرء عليه منذ الصغر، لأن الأخلاق كما تعرفون تقسم إلى قسمين: أخلاق فطرية وأخلاق مكتسبة. أخلاق فطرية تولد مع المرء، حتى إن الطفل الصغير لتجد فيه بعض الأخلاق التي لا يعرفها الكبار، هكذا فطره الله عز وجل عليها. ومن فاته شيء من هذه الأخلاق الفطرية فعليه أن يكتسبها بطريق التعلم، إنما العلم بالتعلم والأخلاق تتعلم أيضا. فأقول هذا مقصد عظيم من مقاصد تزكية النفوس في الشريعة، ترتيب الأجور على الأعمال السلوكية. من هذه الأعمال السلوكية التي قد يغفل عنها البعض أو قد يتحدث البعض بضدها، من هذه الأعمال ما يتعلق بالعمل الذهني الاجتهادي الذي يعرف به طلبة العلم، لأن الاجتهاد والنظر والتأمل هو عمل أيضا يثاب المرء عليه. من المقرر أن الله عز وجل كما تعبدنا بالعمل كالصلاة والصيام، تعبدنا بالعلم والبحث والنظر أيضا. ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. نرى بعض الناس ونسمع من هنا أو هناك بين الفينة والأخرى أن بعض الناس يقلل من شأن العلم ومن شأن العلماء ومن شأن طلبة العلم على حساب العمل، ويتهم العلماء مثلا بأنهم قعدوا عن الدعوة أو قعدوا عن الجهاد وقعدوا عن لقيا الناس. وسبحان الله العظيم، لكل وظيفته. إذا كان الإنسان قائما على وظيفة معينة وفقه الله عز وجل إليها فلا يحتقر وظائف الآخرين، هذا هو قانون التدافع الذي أقام الله عز وجل الدنيا عليه. أقام الله عز وجل الدنيا على قانون التدافع. لو كان الناس كلهم سواسية لما تميز أحد عن أحد. قال الله عز وجل: ليميز الله الخبيث من الطيب. لولا تفرق الناس واختلافهم واختلاف وجهاتهم واختلاف وظائفهم واختلاف أعمالهم لما خلق الله عز وجل الخلق. قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي ولأجل هذا الاختلاف خلقهم، خلقهم، خلقنا لنكون مختلفين. فبعض الناس وللأسف إذا وفقه الله عز وجل لعمل ما احتقر أعمال الآخرين. إذا وفقه الله عز وجل للدعوة في سبيله، لدعوة الناس، لهداية الناس بما يحمل من علم سواء كان قليل أو كثير، يذهب فيحتقر عمل طلبة العلم. إذا وفقه الله عز وجل للقيام بالعلم مثلا احتقر عمل الدعاء. ونحن نعلم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا متخصصين. أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، أفرضكم زيد، أقرأكم أبي. من أراد أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد، خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كان لا يحفظ بضع سور، أو كان لا يتقن سورة تبارك كما قيل في سيرته، ولكنه كان يسد ثغر الجهاد، كان مجاهدا، فلا يحتقر المسلم عمل غيره إذا وفقه الله عز وجل للعمل. بمثل هذا قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، وقد قال له أحدهم، قال: يا إمام، لما لا تتكلم، وذكر فن من الفنون أظنه التفسير أو الفقه، لما لا تتحدث في كذا؟ فقال الإمام بمعنى كلامه، قال: يا أخي، من الناس من فتح الله عليه في باب الفقه، ومنهم من فتح عليه في باب التفسير، ومنهم من فتح عليه في باب الزكاة، ومنهم من فتح عليه في باب الصلاة، وأسأل الله عز وجل ألا يكون ما فتح علي فيه خيرا مما فتح عليك فيه، وكلانا على خير، أنت على خير وأنا على خير، أنت فتح عليك في باب كذا وأنا فتح علي في باب كذا، أنت على خير وأنا على خير، لا تعيب علي ولا أعيب عليك. هذا من فقه الإمام رحمة الله تعالى عليه. لا شك أن ذلك أيضا كل ذلك يقال مع حسن الاعتقاد وحسن الاتباع وحسن العمل، فلا يقال أيضا باختلاف الوظائف، لأن هناك من الوظائف ما هي وظائف سيئة، حتى من وظائف بعض المتدينين له وظيفة سيئة لأنه لا يعلم الكتاب والسنة، أو يسير على غير فهم السلف رضوان الله تعالى عليهم. يظهر أثر ثواب المجتهد أكثر حينما يعزم على الحكم الشرعي بعدما تبين له من طول البحث والنظر والتأمل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ التدبر، هذا التدبر فيه أجر لمن تدبر. وكم من مجتهد وضع باجتهاده تنظيرا للأمة تحتذيه من بعده، فكان كل ذلك في ميزان حسناته إلى يوم القيامة، وهذا من أعظم ما تزكى به النفس عند الله عز وجل. فهو يموت العالم ولا زالت الحسنات تكتب له، ولا زالت الصدقات تكتبها الملائكة، لأنه علم وربى وأسس ونظر للأجيال ووضع القواعد وأنقذ الأمة من ورطات الزمان وعثرات الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث إن الله يبعث على رأس كل 100 عام أو كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. والمراد من هذا الكلام أن المجتهدين المجددين يحيون من درس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما، ويستنبطون للأمة أحكام الحوادث والمسائل والوقائع. قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه في كتابه العظيم الرائع الماتع كتاب الرسالة، الذي غفل عنه طلبة العلم في هذه الأيام، لا نرى من طلبة العلم من يدرس هذا الكتاب أو يتدارس هذا الكتاب العظيم الكتاب العميق. يقول في كتابه عند وجوه البيان مبينا فرضية الاجتهاد وعظيم ثوابه، يقول: ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه، وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم. يعني الاجتهاد في المسائل العلم والمسائل الشرعية لا يقل شأنا عن العبادة، وهذا يؤكد ما قلناه في المحاضرة السابقة من اقتران العلم والعمل. العلم والعمل جعلا في قرن مقرونان مع بعضهما البعض. الاجتهاد والنظر والتأمل يثاب عليه المرء كما يثاب على العمل. الاجتهاد والنظر والتأمل بدون عمل لا ثمرة له، فكلاهما مقترنان مع بعضهما البعض. يقول عبد العزيز البخاري في كتابه كشف الأسرار في أصول الفقه: إن الله تعالى ابتلى عباده بضروب من العبادات، بعضها على كل البدن كالصلاة ونحوها، وبعضها متفرق على الأعضاء بحسب ما يليق بكل عضو إقداما وامتناعا. هو يمهد لما تكلم على الأعضاء يمهد لعضو مهم من الأعضاء وهو القلب، يقول: والقلب أشرف الأعضاء، فابتلاه بإنزال الخفي والمشكل والمتشابه ليتعب بالتفكر فيما سوى المتشابه فيخرجه على موافقة الظاهر الجلي. سبحان الله، يعني كل عالم يتحدث بحسب فنه. هو تحدث في تزكية القلب وإعمال القلب وأن القلب من أشرف الأعضاء، لكن بطريقته الأصولية، فقال: القلب أشرف الأعضاء، ابتلاه الله عز وجل بإنزال الخفي، الألفاظ، دلالات الألفاظ، اللفظ الخفي الذي لا يعلم المراد منه إلا بعد التأمل والطلب، والمشكل ما كان يعني أكثر إغالا في الخفاء من الخفي، يحتاج إلى طلب أكثر ويحتاج إلى نظر أكثر وإلى تأمل أكثر، والمتشابه، المتشابه على اختلاف معناه عند الأصوليين، قال: ليتعب بالتفكر فيما سوى المتشابه، لأن من معاني المتشابه ما استأثر الله عز وجل به في علم الغيب عنده، هذا أحد معاني المتشابه عند أصولي الحنفية وعند جماهير الأصوليين من العلماء. المتشابه له عدة معاني، منها ما استأثر الله عز وجل به في علم الغيب عنده، ما دام أن المتشابه بهذا المعنى لا عمل للقلب فيه سوى التصديق والتسليم. ثم قال: والحكيم إذا صنف كتابا ربما أجمل فيه إجمالا وأبهم فيما أفهم منه إشكالا، ليكون موضع جثوة التلميذ لأستاذه انقيادا، فلا يحرم باستغنائه برأيه هداية منه وإرشادا. يشير بهذا إلى كما أن القرآن الكريم والسنة النبوية فيها هذه الألفاظ الخفية والمشكلة، والإنسان يعمل فكره ويعمل قلبه فيها فيجتهد فيؤجر، أيضا العلماء الذين يؤلفون الكتب لتلامذتهم، بعض العلماء يؤلف كتابا فيجمل فيه، يستخدم بعض الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى بيان وإلى تفصيل وإلى شرح ويبهم، وهذا مقصود عند السلف أنهم إذا ألفوا الكتب في فترة من أزمنة السلف كانوا إذا ألفوا الكتب غلظوا العبارة فيها قليلا، العبارة لا تفهم إلا بعد بحث وطلب ونظر وتأمل. لماذا؟ حتى لا يستهين التلاميذ بالعلم، لأن الكتابة إذا كانت لغته سهلة وكانت لغته سلسة استغنى المرء به عن الشيخ، وهذه آفة خطيرة من آفات العلم، أن يستغني المرء بالكتاب عن الشيخ، لأن الشيخ له سمت وله هدى ويختصر الزمان ويختصر الأعمار، ومرافقة الشيوخ، العلم الذي يستفيده طالب العلم من لقيا الشيوخ ومن مرافقة الشيوخ أفضل من العلم الذي يقرأه في الكتب، حتى وإن حفظ المتون وحفظ القرآن بقراءاته وحفظ السنة بأسانيدها، لقيا الشيوخ يستفيد المرء منها علما جما، الشيخ يختصر الوقت. فكان بعض الشيوخ حينما رأوا استهانة بعض طلبة العلم بلقيا الشيوخ ومجالستهم أصبح يؤلف الكتب فيغلظ بالعبارة فيها، حتى إن بعض الخلفاء العالمين العاملين كان يعاقب من يؤلف كتابا بلغة سهلة، وهذا مقصد من مقاصد الزمان. نحن يعني لا شك أننا نقول إن الشريعة نزلت سهلة سمحة ميسرة، القرآن سهل يفهمه العالم والعام والجاهل والكبير والصغير، والسنة كذلك، والحديث له نور وفيهما وضوح، والعلم يطلب مع الوضوح لا شك، لكن هذا أمر إجرائي فعله بعض السلف في وقت من الأوقات لما رأوا التساهل في العلم وفي لقيا الشيوخ، شددوا في العبارة حتى يدرك التلاميذ حاجة الشيوخ فيلجأوا إلى الشيوخ فتتحسن سلوكاتهم وتتحسن أعمالهم. هذا ما قصدت إليه من ذكر مقاصد تزكية النفوس عند السلف. وقبل أن أدخل في الضوابط، ضوابط تزكية النفوس عند السلف وهي كثيرة ربما لا تتسع لها هذه المحاضرات الأربع، قبل أن أدخل في الضوابط أذكر بشيء من طرق تزكية النفوس، كيف يزكي المرء نفسه. السلف رضوان الله تعالى عليهم تميزوا بطرق معينة في تزكية أنفسهم، تميزوا عن غيرهم من بقية الفرق ومن بقية الطوائف. من هذه الطرق، ولا أطيل فيها، أسردها سردا، إن كان في الوقت بقية عدنا إلى بعض هذه الطرق وشرحناها وفصلناها أو ذكرناها بشيء من التفصيل. من طرق السلف في تزكية النفس، زكوا أنفسهم بطريقين رئيسيين، الطريق الأول العمل والطريق الثاني الترك. من مظاهر تزكية النفوس عن طريق العمل، زكوا أنفسهم بحسن الاتباع، حسن اتباع من قبلهم، وزكوا أنفسهم باتباع السلف في فهمهم، وأيضا بالعلم والتعلم، ثم بمجالسة الصالحين وبرفقة الشيوخ وطول مصاحبتهم، ثم بمحاسبة النفس، حاسبوا أنفسهم، ثم بالورع، ثم بالاحتياط، ثم باستغلال مواسم الخيرات. هذه طرق، بعض طرق تزكية النفس عند السلف. الطرق العملية، الطرق العملية، حسن الاتباع، اتباع السلف في فهمهم، العلم، التعلم، محاسبة النفس، مجالسة الصالحين، طول صحبة المشايخ والعلماء، الورع والاحتياط، استغلال مواسم الخيرات. الأمر الثاني، زكوا أنفسهم عن طريق الترك، عن طريق الترك. والترك باب عظيم من أبواب الدين. من هذه الطرق ترك المحرمات، وهذا واجب على كل مسلم، وتعبدنا الله عز وجل بترك المحرمات. المحرمات تركها يستطيعه كل إنسان وكل بشر، لكن فعل الواجبات، فعل الواجبات لا يستطيعه كل إنسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه، ماذا قال؟ ما استطعتم. لأن فعل الواجب لا يستطيعه كل إنسان. وإذا نهيتكم عن أمر ماذا قال؟ قال فانتهوا، ما قال إذا استطعتم فانتهوا عما استطعتم، لا، قال فانتهوا، لأن الانتهاء عن المنهيات، ترك المنهيات، في مقدور كل إنسان. وأبدا لا يجوز أن يقال إن بعض المنهيات أوجدها الله عز وجل لا يستطيع المرء تركها، هذا يلزم منه القول بأن الله كلفنا بما لا يطاق، وهذا ليس من مذهب أهل السنة قطعا. إذن ترك المحرمات. الأمر الثاني ترك الشبهات، وباب ترك الشبهات باب عظيم، من ترك الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. الشبهات يعني سواء كانت الشبهة كبيرة أو صغيرة، يتورع الإنسان عن أي شيء فيه شبهة. الطريق الثالث ترك المباحات. ترك المحرمات واضح، ترك الشبهات، الأمور التي تلتبس واضح، لكن ما بال السلف يتركون المباحات؟ ما بال السلف يتركون المباحات؟ ما بالهم كانوا يقولون كنا نجتنب كثيرا من المباح خشية الوقوع في الحرام؟ لأن النفس إذا تجرأت على المباح، تجرأت على ما هو أكثر منه، أكثر منه، ثم تتجرأ على ما هو أكثر أكثر، حتى تصل إلى المحرمات. فهم جعلوا أنفسهم في سياج، جعلوا أنفسهم في سياج، يتركون كثيرا من المباحات. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد صحابيا معه لحم، قال: ما هذا؟ قال: اشتريت لحما بدرهم. قال: بدرهم؟ بدرهم، كأنه ينكر عليه. قال: يا أمير المؤمنين، اشتهته نفسي. قال: أو كلما اشتهت نفسك شيئا اشتريته؟ هذا مباح، ما المانع أن يشتري؟ لكنها تربية عمر رضي الله عنه، أراد أن يربي هذا الصحابي. الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه نقل عنه ذات مرة أن امرأة سألته قالت: يا إمام، إني أغزل على ضوء السلطان، فما حكم ذلك؟ أغزل على ضوء السلطان، يعني تجلس بجانب النافذة في الليل فتغزل على ضوء الشوارع، هذا ضوء السلطان. فأباح لها ذلك. فجاءته امرأة أخرى فقالت: يا إمام، إني أغزل على ضوء السلطان، ما حكم ذلك؟ قال: لا يجوز، لم يجز لها ذلك. فاستغرب أصحاب الإمام أحمد: كيف أجزت لهذه ولم تجز لهذه؟ قال: أما الثانية فأبوها فلان وأبوه فلان، وهو بيت علم وبيت تقوى وبيت ورع، فأحببت أن يحافظ هذا البيت على ورعه وتقواه. أن تحافظ على الورع والتقوى، من حافظ على الورع والتقوى وترك المباحات فهو على ترك الشبهات أحفظ، ومن حافظ على ترك الشبهات فهو على ترك المحرمات أحفظ. ثلاثة أسيجة يسيج الإنسان بها نفسه حتى لا تسترخص في العمل شيئا فشيئا فتصل إلى الحرام. هذه بعض الطرق في تزكية النفس عند السلف رضوان الله تعالى عليه. هناك طرق لتزكية النفس لكن عند غير السلف، عند غير السلف طرق كثيرة جدا. من هذه الطرق تزكية النفس بالعبادات المصطنعة. بعضهم يصنع لنفسه عبادة فيزكي نفسه عن طريق هذه العبادة، وهذا واهم، لأنه لا تزكية على غير طريق الكتاب والسنة، خصوصا في باب العبادات، لأن مجال العبادات التوقيف، العبادات الأصل فيها التحريم، لا يجوز للإنسان أن يعبد الله إلا بما شرعه الله تعالى. من هذه الطرق التعبد في الخلوات، يختارون بعضهم لأنفسهم خلوة يعبد الله عز وجل فيها وينقطع عن الناس، يعتزل. العزلة فيها أصل صحيح في السنة، لكن أن تجعل العزلة عينها عبادة بذاتها فلا، هذا ليس من منهاج السلف رضوان الله تعالى عليه. بعضهم زاد في ذلك لأنه تجرأ شيئا فشيئا، لأنه فتح لنفسه باب التعبد بما لم يشرعه الله، ثم فتح لنفسه التعبد بطريقة معينة بالخلوات وبغيرها، فوصل إلى سقوط التكاليف. بعضهم أسقط التكاليف عن نفسه وصل إلى مرتقى معين. هي الفكرة، الفكرة هي عند السلف وعند غير السلف، أن الإنسان يزكي نفسه حتى يصل إلى مرتبة عليا. لكن السلف لهم طرق صحيحة، مهما وصلوا لن يصل أحدهم إلى ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إلى ما وصل إليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم منضبطون بمنهاج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لكن غير المنضبط بهذا المنهج نفس الفكرة يريد أن يصل إلى درجة عليا. من درجات هؤلاء أنه وصل إلى درجة سمت نفسه وعلت ووصل إلى الله حتى سقطت عنه التكاليف أو سقطت عنه بعض التكاليف. من هذه الطرق أيضا تغيير الأحكام بحسب الأشخاص، بعض الأشخاص له حكم غير بعض الأشخاص، طبقة الشيوخ، طبقة الأولياء لها أحكام تختلف عن بقية الطبقات. ونحن نلاحظ هذا، يعني تكذبه أيسر السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه فقال: أفلا أكون عبدا شكورا، صلى الله عليه وسلم. أيضا بعض هؤلاء يزكي نفسه بالإلهام المدعى، وهذا له أصل سنأتي عليه إن شاء الله في الضوابط. هذا له أصل، الإلهام، أن يكون المرء ملهما، وعنوان الندوة قريب من ذلك، عنوان هذه الدورة: فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، قريب من هذا. الإلهام له أصل في السنة كما سيأتي، لكن هؤلاء اصطنعوا لأنفسهم طرقا جديدة في الإلهام فترقوا في الإلهام حتى وصل أحدهم أنه يلهم أن الحكم الشرعي في كذا كذا وليس كذا، بعكس القرآن بعكس السنة، ويلهم أحدهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وربما جاءه يقظة فغير له وبدل أو خصه بشيء من السنن، ويعتقد يعتقد أن ذلك صحيحا. أيضا كذلك الزهد المصطنع، وهو قريب من هذا. الزهد المصطنع، أصل الزهد موجود في الكتاب والسنة، باتباع الهوى، بعضهم يتبع هواه ليصل إلى درجة مزعومة من تزكية النفس، يعني أقصد اتباع الهوى الخاص بتزكية النفس، وإلا فمجالات اتباع الهوى كثيرة جدا. بعضهم أيضا يزكي نفسه بمخالفة ظاهر الكلام لباطنه، حتى إنك لتقرأ لأحدهم أو لكثير منهم في الكتب تقرأ عشرات الصفحات ولا تفهم منها شيئا، يريد أشياء، أو ربما تفهم لكن أنت تفهم على ظواهرها، على ظواهر الألفاظ، لكن هو له لكل لفظ معنى باطني لا يدركه إلا أهل الباطن. وهذه مصيبة، وهذه آفة من الآفات. بعضهم إذا تكلم يتكلم بكلام لا يكاد يفهم، طلاسم، يحتاج إلى شرح، فإذا سئل يعني عن هذا الكلام أحس بنفسه يعني عظمة، وأحس أنه يعني بلغ ما لم يبلغه الآخرين، فأصبح أصبحت مثل هذه الطريقة سبيلا لأن يزكي الإنسان نفسه. وهذه من الطرق يعني السيئة التي تضاد طرق أهل السنة والجماعة. أيضا من ذلك تعظيم الشيوخ والإطراء عليهم، من ذلك تعظيم شأن الأموات وطرق تزكية النفس، سواء عند السلف وعند غير السلف كثيرة. يعني أكتفي بما سردته من هذه الطرق، وأدخل بعد ذلك في ضوابط تزكية النفس عند السلف، كيف يزكي المرء نفسه، كيف يضبط المرء موضوع التزكية، لأن الأمر يتعلق بالقلب. يخشى على المرء إذا لم تكن لديه ضوابط معينة محددة يهتدي بها بهدي القرآن والسنة بفهم سلف الأمة أن يزل في موضوع التزكية، فلا بد من وجود ضوابط وإيجاد ضوابط، خصوصا أن مصطلح تزكية النفس هذا يلتبس مع كثير من مناهج الفرق المنحرفة والفرق الضالة التي اتخذت يعني موضوع تزكية النفس منهاجا وطريقا لنفسها، حتى إن بعض الفرق وبعض الطوائف إذا أطلق الزهد وإذا أطلق الورع وإذا يعني أطلق موضوع الروحانيات وتزكية النفس وكذا يطلق على فرقة من الفرق، فرقة معينة من الفرق، حتى أصبحت يعني أصبح الأمر علما عليهم. وربما بعض من ينتسب إلى السنة من الشباب ومن طلبة العلم يساعد على ذلك أيضا، لأن إغراقه في العلم وفي طلب العلم مع قلة العمل جعل عنده قسوة، فيساعد على ذلك، فتصبح كأن هناك سمة، وهي قطعا ليست كذلك، كأن هناك سمة، سمة الجفاء وسمة البعد عن الروحانيات، ما تسمى الروحانيات، أو سمة البعد عن تزكية النفس عند من يطلب العلم، فتجد غلظة وتجد هناك شدة. فأقول بعض طلبة العلم ساعد على هذه الفكرة، إذا رأى الناس بعض طلبة العلم وجد عنده غلظة وعنده شدة، فإذا رأى من لا علم عنده ومن لا يطلب العلم وجد عنده رقة، والنفس تميل إلى من كانت عنده رقة أكثر ممن كانت عنده جفوة. عوام الناس أقصد، عامة الناس لا يميزون، فيرون هذا خيرا من هذا، وهذه مشكلة. لذلك طلبة العلم هم أولى الناس بموضوع تزكية النفس، تزكية النفس المنضبطة المضبوطة بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، مضبوطة ضبطا محكما، أولى من ذلك. وطلبة العلم أتباع السنة هم أولى الناس بأن يشتهروا بهذه الخصلة. نحن الآن عندنا من علمائنا الكبار مثل سماحة الوالد شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه: مضرب مثل في الزهد وفي الورع وفي التقوى وفي تزكية النفس، مضرب ورع في هذا الباب، ومع ذلك هو إمام في السنة، من أشد الناس اتباعا للسنة. فلا تعارض أبدا بين الأمرين. وغيره وبقية علماؤنا كلهم كذلك، لكن الشيخ برز في هذا الجانب بروزا كبيرا. أول ضابط من هذه الضوابط أيها الإخوة، ضوابط تزكية النفس عند السلف: تعمير القلب بالتقوى. لا نقول التقوى فقط، وإنما تعمير القلب بالتقوى. كيف يعمر المرء قلبه بالتقوى؟ كيف يبني التقوى في قلبه؟ كيف يرقي التقوى في قلبه؟ القلب إذا كان معمورا بالتقوى انجلت له أمور وانكشفت، بخلاف القلب الخراب المظلم. سوف أنقل بعض الآثار وبعض الأقوال عن السلف، ولن أتطرق إلى يعني في موضوع تعمير القلب بالتقوى إلى موضوع الطاعات والعمل بالطاعات والكذا، لأن سبيل تعمير القلب بالتقوى هو الإكثار من الطاعات، هذا معروف، يعني أمثالكم لا تخفى عليه هذه القضية. ولكن لعل في أقوال بعض أسلافنا، في بعض الآثار، في أقوال بعض العلماء، في أقوال بعض المشايخ، تنبيها على موضوع تعمير القلب بالتقوى وثمرات تعمير القلب بالتقوى وكيف يعمر القلب بالتقوى. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: إن في قلب المؤمن سراجا يزهو، وفي رواية أخرى سراجا يزهر ويزهو، وردت يعني بكلا اللفظين. شيخ الإسلام ابن تيمية لما نقل هذا الأثر علق عليه بكلام ربما لأول وهلة إذا سمعناه ظننا أنه من كلام أهل التصوف، وهو في الحقيقة ليس كذلك، وإنما هو المقدار الصحيح من تزكية النفس والزهد والورع. يقول: كلما قوي الإيمان في القلب قوي انكشاف الأمور له، وعرف حقائقها من بواطنها، وكلما ضعف الإيمان ضعف هذا الانكشاف، وذلك مثل السراج القوي والسراج الضعيف في البيت المظلم. ويقول في موطن آخر حينما تكلم عن العلم اللدني، يقول: ولا ريب أن الله يفتح على قلوب أوليائه المتقين وعباده الصالحين بسبب طهارة قلوبهم مما يكرهه واتباعهم ما يحبه ما لا يفتح به على غيرهم. يعني يبين قضية أن القلب إذا عمر بالتقوى فتح الله تعالى عليه، وهذا أحد يعني معاني أو ما يفسر به قول الله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، وسنأتي على ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في موطن آخر، وكل هذه النقولات أغلبها في الفتاوى، إن شئتم أذكر لكم مواضيعها في الفتاوى أذكر، يقول: لذلك كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد: احفظوا ما تسمعون من المطيعين فإنهم ينجلي لهم أمور صادقة. احفظوا ما تسمعون من المطيعين، يعني من أقوال المطيعين الطائعين المعروفين بالطاعة بكثرة التعبد إلى الله عز وجل، فإنهم ينجلي لهم أمور صادقة. ينجلي يعني ينكشف، من هنا انطلق بعض أهل التصوف في موضوع الكشف، أصله صحيح لكن انطلقوا وذهبوا إلى مدى بعيد جدا، حتى أصبح الكشف عندهم ادعاء علم الغيب، وأصبح أحدهم يعلم بالغيب. واجهت أحدهم مرة وقد تحدث في الكشف، فأنكرت عليه إنكارا شديدا، وقال: شيخنا الفلاني يكشف ويعرف. فقلت: كيف يكشف؟ يعني شيخك هل يعلم الغيب؟ قال: أسكت قبل أن يسمعك شيخي الآن، فيعني تصلك مغبات الكلام عليه. قلت: الآن؟ قال: قلت أتحداك. ومنذ ذاك الوقت إلى الآن، يعني غريب، أنا أعجب، وهذا يعني من حملة الشهادات الشرعية، يعني ليس يعني غبيا وليس بعيدا عن طلب العلم وعنده ذكاء، لكن سبحان الله هجم هذا الأمر على قلبه منذ الصغر فبقي في قلبه. لذلك العقيدة ينبغي أن ينشأ عليها الناس والأفراد منذ الصغر، لأنه يخشى أن تدخل عقيدة باطلة في قلبه وهو صغير فلا يتمكن قلبه من الخلاص منها حتى بعد أن يكبر وحتى بعد أن يصبح من كبار الناس ومن كبار العلماء. وهذا أمر كنا نستغربه قديما، كيف فلان من القدماء أو المعاصرين، فلان يشار له بالبنان، له كتب عظيمة، له كتب بديعة، ومع ذلك يعتقد اعتقادات يعني لا أصل لها في الدين، يكاد الأطفال لا يصدقونها، يؤمن بها. هذا غريب، لأن ذلك دخل في قلبي وهو صغير، فمع كل هذا العلم يعني ما زالت الشبهة في قلبه ما خرجت، وهذا أمر خطير. في هذا الباب، في باب قول عمر رضي الله عنه احفظوا ما تسمعون من المطيعين فإنه ينجلي لهم أمور صادقة، كان هناك منهج عند بعض السلف أنهم يلتزمون أقوال من سبقهم كالتزامهم نصوص الكتاب والسنة، طبعا فيما لا يخالف القرآن والسنة. إذا سمع أحدهم قولا عمن سلفه وعمن سبقه التزمه. مثال ذلك الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه في مرض موته كان يئن، فسمع أن أحد السلف كره الأنين مخافة أن يكون في الأنين اعتراض على قضاء الله، لأن الأنين يبدأ يسيرا ثم يزيد ثم يزيد ربما يصل إلى الجزع، وهذه مشكلة. فبعض السلف كره الأنين، كره يعني بمعنى كره، ليس معنى كره هو الكراهة الشرعية من باب لا، هذا حكم شرعي كيف يكره ذلك، كره يعني ما أحب الأنين، يعني أحب من نفسه أن يكون أصبر فلا يئن للمرض. قال فما أن الإمام أحمد حتى مات ترك الأنين رغم شدة ألمه وشدة وجعه رحمة الله تعالى عليه، وإلا في الأنين يجوز. عائشة كانت تقول رضي الله عنها ورأسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها بل أنا ورأسه، هذا نوع من الأنين، النفس البشرية يعني. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول الإثم حواز القلوب، فما حز في قلب أحدكم شيء فليدعه. هذا أيضا مطابق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يعني كيف تعرف الإثم؟ كيف تعرف ذلك؟ القلب المعمور بالتقوى يشعر بالإثم، يشعر بالذنب، يلسع قلبه، لكن القلب الخراب المظلم يعمل الآثام ويعمل الكبائر ولا يشعر من شيء بذلك أبدا. حتى إن بعضهم يعني ليسأل لماذا لا يباح الزنا كالأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم أهل المادية وأهل الحداثة ينكرون كثيرا من أحكام الإسلام ومن المحرمات في الإسلام لأن قلوبهم خراب مظلمة. بعض العلماء أيضا كان يقول، بعض السلف يد الله على أفواه الحكماء لا ينطقون إلا بما هيأ الله لهم من الحق، يد الله على أفواه الحكماء لا ينطقون إلا بما هيأ الله لهم من الحق. وهذا نجده من بعض علمائنا وبعض مشايخنا المعاصرين وغيرهم ينطق بالحق، يسأل عن الأمر فيتكلم بكلمات في الحقيقة لو تأملناها تذهب دستور حياة، هي كلمات يسيرة يقولها باجتهاده، يقولها برأيه، لكنها تذهب دستورا يحتذيه طلبة العلم، وهذا أمثلة كثيرة جدا. قال بعض السلف لو شئت لقلت إن الله تعالى يطلع الخاشعين على بعض سره، يطلع الخاشعين على بعض سره. يقول ابن تيمية أيضا في مثل هذا الباب، لكن في باب الترجيح بين الأدلة، وهذا طريق من طرق الترجيح ذكره بعض الأصوليين، وهو الترجيح بطريق القلب إذا أعيت الإنسان الأدلة، طالب العلم أعيته الأدلة لا يستطيع أن يرجح، فهل يجوز له أن يرجح بالقلب يعني بالإلهام بما ألهم أو لا يجوز أن يرجح؟ الكلام فيه كثير، بعضهم غالى في ذلك كثيرا جدا واعتبر أن إلهامات الأولياء والصالحين في أبواب الأحكام الشرعية حق 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 لا تتطرق إليه أدنى شبهة أو احتمال، كما هو لفظ بعض الأصوليين في كتبهم. وبعضهم أنكر ذلك جدا، أنكر أن يكون مثل ذلك، فقال الأمور العلمية لا تعدو إلا أن تكون أدلة واستدلالات فقط، ليس للقلب فيها دور أو وظيفة. وأهل السنة توسطوا في ذلك، بل قالوا إن للقلب فيها دور ووظيفة، القلب المؤمن، القلب المعمور بالتقوى، القلب الذي فيه نور يدرك ويفهم الأدلة بطريق أسرع ويهتدي لمعاني الأدلة بطريق أفضل من غيره. يقول ابن تيمية في هذا المجال: القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهو ترجيح شرعي، فمتى وقع عنده وحصل في قلبه ما يظن معه أن هذا الأمر أو هذا الكلام أرضى لله ورسوله كان هذا ترجيحا بدليل شرعي. طبعا لا يقصد أن ما وقع في قلبه هو الدليل، لا، إنما ما وقع في قلبه نتيجة النظر في الأدلة والتأمل، ما وقع فيها من استنتاجات واستنباطات، هذه الاستنتاجات والاستنباطات هي بدليل شرعي لأنها فهومات للأدلة الشرعية. يقول أيضا: فإذا اجتهد العبد في طاعة الله وتقواه كان ترجيحه لما رجح أو لما رجح أقوى من أدلة كثيرة ضعيفة. ومثل هذا قيل في الإمام أبي حنيفة حينما كان يكثر من القول برأيه قبل تدوين السنة، فلما دونت السنة وجد أتباعه أتباع الإمام أن كثيرا من اجتهادات الإمام رحمة الله تعالى عليه التي لم يكن فيها عنده سنة اجتهد فيها برأيه فجاءت على وفق السنة، جاءت على وفق السنة. هذا هو مقصود الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. أيضا أنقل آخر نقل، الوقت يعني تداركنا، لازلنا في الضابط الأول. أيضا عن ابن تيمية نقل قولا في مناظرة جرت بين الرازي وبين الكبيري وارتضاه. يقول: جاء في قول الرازي للكبيري، يقول الرازي للكبيري: بلغنا أنك تعلم علم اليقين. تعرفون هذا علم اليقين أكثر ما أوغل فيه المتصوفة. فقال: نعم. قال: كيف؟ كيف تعلم؟ يعني كيف تعلم علم اليقين؟ قال: هو واردات ترد على النفوس تعجز النفوس من ردها. واردات يعني يريدها الله عز وجل نتيجة التأمل في النصوص. قال ابن تيمية عقب ذلك، يقول ابن تيمية: قال واردات، أي قال الكبيري واردات. لماذا؟ لأنه يحصل العلم، يحصل العلم به طمأنينة وسكينة توجب العمل به، فالواردات تحصل بهذا وتحصل بهذا، يعني كأنه يوافق على أن ما يريده الله عز وجل على قلب عبده المؤمن المعمور بالتقوى من الواردات هي واردات صحيحة، وكل ذلك طبعا مضبوط بنصوص الكتاب والسنة. نكتفي بهذا القدر اليوم، وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله نكمل بقية الضوابط. هنا سؤال يقول: هل السلف تركوا المباحات أم فضول المباحات أم المباحات التي فيها شبهة؟ لا، السلف تركوا بعض المباحات، ما تركوا كل المباحات، لأن ترك المباحات فيما أعلم يعني ترك المباحات بالكلية هذا لا يستطيعه أحد، فيه مشقة. والله عز وجل حينما أباح المباحات قصد من ذلك ومن حكم ذلك أن يمتثلها الناس، والناس أيضا بحاجة إلى المباحات، لكن السلف كانوا من طرق تزكيتهم لأنفسهم أن يتركوا بعض المباحات، هذا من طرق تزكية النفس لا كل المباحات. ربما يقال يعني تركوا فضول المباحات، أما المباحات التي فيها شبهة، لا، المباحات التي فيها شبهة هي تتبع الباب الآخر باب الشبهات، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. لا، ترك المباحات مرتبة أعلى من مرتبة ترك الشبهات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.